بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فآخر ما مر معنا هو ذكر المعاني التي يخرج عن أو تخرج عنها أفعال القلوب بسببها عن أن تنصب مفعولين. فمن يذكر بعضا من هذه المعاني؟ نعم، إذا وردت ظن بمعنى اتهم تعدت إلى مفعول واحد فقط. نعم، والثاني رأى بمعنى أبصر، وكذا إذا جاءت بمعنى أصبت رئته. نعم، وأيضا الرأي بمعنى المذهب. نعم، ومن ذلك أيضا علم،
إذا ورد بمعنى عرفة،
إذا وردت بمعنى عرفة، وأيضا
إذا ورد بمعنى أعلم الشفاه العليا،
أي صار أعلم،
لا يتعدى إلى
نعم يكون لازما. ومن ذلك أيضا نعم إذا كانت بمعنى قصد، وأيضا بمعنى قصد وغلب في المحاجة ورد وساق وحفظ وكتم فهي تتعدى إلى مفعول واحد. وإذا جاءت بمعنى أقام ووقف فهي لازمة، تتعدى إلى الشيء بحرف الجر. طيب، أيضا نعم صالح، من المعاني علي قد ذكرت حجا بمعنى غلب في المحاجاه وغيرها من الأفعال. حسب إذا وردت بمعنى ماذا؟
بمعنى الحساب والعد، حسبت المفروض،
يعني عددتها. طيب، وأيضا بمعنى احمر لونه وبيض. خال إذا وردت بمعنى تكبر تكون لازمة. نعم، وجد إذا وردت بمعنى وجد بمعنى حزين أو حقد أو أصاب. نعم، جعل إذا وردت بمعنى خلق أو أوجد، وإذا وردت أيضا بمعنى لها معاني، رتب، شرع، أوجب. نعم، زعم إذا وردت بمعنى ماذا؟ بمعنى كفل أو سمن أو هزل. طيب، يقول المصنف رحمه الله: النوع الثاني أفعال التصيير، نحو جعل ورد واتخذ وصير ووهب. قال الله تعالى: فجعلناه هباء منثورا. وقال: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وقال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ونحو: صيرت الطين خزفا. وقالوا: وهبني الله فداءك. هذه الفقرة تضمنت أفعال التصيير، وأفعال التصيير هي النوع الثاني من الأفعال ظن وأخواتها. وقد قسم النحاة ظن وأخواتها وأخواتها إلى قسمين: أفعال القلوب وأفعال تصيير. أما أفعال التصيير فقد سميت بهذا الاسم لأنها تدل على معنى التحويل من حالة إلى أخرى، تدل على معنى التحويل من حالة إلى أخرى. وكم عدد هذه الأفعال؟ هل هي محصورة فيما ذكر المصنف أم أزيد من ذلك؟ الجواب: ليست محصورة فيما ذكر المصنف، بل ذكر النحاة عددا كبيرا من هذه الأفعال التي تأتي بمعنى التصيير، ولكن هذه التي ذكرها المصنف هي أشهر ما ورد سواء كان في القرآن أو في غير القرآن من كلام العرب. ولذا المصنف رحمه الله قال نحو، أتى بكلمة نحو إشارة إلى أنها ليست منحصرة. قال: النوع الثاني أفعال التصيير نحو جعل ورد واتخذ وصير، يدل ذلك على أنها ليست منحصرة في هذا العدد، في خمسة، في خمسة أفعال. هذه الأفعال التي ذكرها المصنف أولها جعل، كما مثل لها بقوله تعالى: فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه هباء منثورا أي صيرناه، صيرناه هباء منثورا. فمن يأتي بإعراب هذه الجملة؟ نعم، من عندك؟ الفاء حسب ما قبلها أو عاطفة؟ نعم،
وجعل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله
بضمير رفع متحرك، وناء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل،
والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به،
والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. أول
هباء مفعول به
ثان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر، منثورة نعت لهباء منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر. طيب، هذا هو المثال الذي ذكر لجعل. جعل تأتي في أفعال القلوب وتأتي في أفعال التصيير. إذا وردت في أفعال القلوب أفادت ماذا؟ الظن، أفادت الظن فقط، كما في المثال الذي ذكر سابقا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ظنوا ذلك. أما ها هنا فهي بمعنى صير، جعل بمعنى صير. وقد مر معنا أنها تأتي لمعان أخرى غير نصب المفعولين، هنا وردت لنصب المفعولين، وقد مر معنا أنها قد تخرج عن كونها ناصبة لمفعولين إلى كونها متعدية إلى مفعول واحد ونحو ذلك. الفعل الثاني رد، ومثل له المصنف بقوله تعالى: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. من يأتي بإعراب هذا المثال؟ نعم، لو، هذه ما هي؟ حرف ماذا؟
امتناع
لامتناع. طيب، يردون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب والواو فاعل والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول والميم علامة الجمع من حرف جر بعد اسم مجرور علامة جر الكسر الظاهرة بعد مضاف وإيمان مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسر الظاهرة إيمان مضاف والكاف مضاف إليه والميم للجمع كفارا مفعول ثان ليرد منصب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن رد تأتي بمعنى صير لو يردونكم لو يصيرونكم من بعد إيمانكم يحولونكم من بعد إيمانكم كفارا. وقد ورد في كلام العرب أيضا أنها تنصب مفعولين إذا وردت بمعنى صير كما قال ابن الزبير فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا. وقد تأتي هذه الكلمة وهذا الفعل بمعنى رجع رد بمعنى رجع فإذا وردت كذلك فإنها تنصب مفعولا واحدا تتعدى إلى مفعول واحد فقط نحو رده الله أي رجعه. وهذا إذا ورد خرجت عن معناها الذي ذكرها هنا رد تأتي بمعنى صير فإذا خرجت عن معنى التصيير والتحويل كانت متعدية إلى مفعول واحد. الفعل الثالث اتخذ اتخذ بمعنى جعل التي تكون بمعنى التحويل والتصيير ومثله اتخذ مثل اتخذ اتخذ. وقد وردت فيه قراءة لتخذت عليه وردت هذه القراءة بلفظ اتخذ في اتخذ لاتخذت عليه أجرا أي لاتخذت أو جاءت بقراءة لاتخذت عليه أجرا. وهذا الفعل يأتي بهذه الصورة أو بهذه الصورة بمعنى التحويل اتخذ واتخذ بمعنى التحويل. وقد قال الله سبحانه وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. عندك الواو حسب ما قبلها واتخذ فعل ماضي من أفعال التصيير مبني على ماذا اتخذ مبني على الفتح ولفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر إبراهيم مفعول أول لاتخذ خليلا مفعول ثاني لاتخذ منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب وقد تخرج عن هذا المعنى إلى معنى آخر أو إلى معان أخرى غير معنى التحويل والتصيير اتخذ قد تخرج إلى معان أخرى غير معنى التحويل والتصيير مثل خلق أو صنع. فإذا وردت بمعنى خلق أو صنع فإنها تنصب مفعولا واحدا فقط كما في قوله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا خلق الله ولدا. الفعل الرابع صير الفعل الرابع صير وصير هي أم هذا الباب، أم هذا النوع، لذا وردت هذه الأفعال بمعناها، وردت هذه الأفعال المذكورة في هذا النوع بمعناها، وسمي هذا النوع باسمها أفعال التصيير، أفعال التصيير، وصير بمعنى حول، وقد مثل له المصنف بقوله صيرت الطين خزفا، صيرت الطين خزفا، والخزف كل ما عمل من الطين، نعم كل ما عمل من الطين فصار فخارا. عندك صير فعل الماضي مبني على ماذا؟ على السكون. لماذا؟ لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء فاعل، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والطين مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، وخزفا مفعول به ثاني منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة. هذا الفعل واضح وبين في أنه يرد في مواضعه الكثيرة بمعنى التحويل. الخامس وهب، وفعل وهب هو من أفعال التصيير، وقد ورد غير متصرف، أي أنه ملازم لهذه الصيغة، صيغة الماضي، ملازم لصيغة الماضي وهب، لا يأتي متصرفا. ومر معنا في أفعال القلوب إيش؟ كلمة ماذا؟ هب، فعل أمر. فإذا وردت هب فعل أمر علمت أنها إذا وردت بمعنى أي أنها ملازمة لهذه الصيغة، صيغة الأمر، فهي من أفعال القلوب. وإذا وردت بصيغة الماضي ملازمة لصيغة الماضي فهي من أفعال التصيير، هي من أفعال التصيير. وقد مثل له المصنف بقوله وقالوا وهبني الله فداءك، أي صيرني أو جعلني. نعم، وهذا الفعل سمع عن العرب قليلا، لذا جاء بصيغة ماذا؟ وقالوا. من هم الذين قالوا؟ أي العرب الذين قالوا ذلك، العرب. وهبني الله فداءك، أي صيرني، وهذا استعمال قليل بالنسبة لغيرها من الأفعال، ويرد بصيغة الماضي دون غيرها، فلا يتصرف إلى مضارع وإلى أمر حتى يكون بمعنى إيش؟ بمعنى التصيير والتحويل. من أجل أن يكون وهب بمعنى التصيير والتحويل لابد أن يأتي بصيغة الماضي ويحمل معنى التصيير والتحويل. وهبني الله فداءك، أي صيرني. تمام. إذن إذا وردت بصيغة الماضي وحملت معنى إيش؟ التحويل والتصيير، فهذا يكون إيش؟ من هذا الباب، من أفعال التصيير، ينصب مفعولين. واستعمال هذا على أنه ينصب مفعولين وبصيغة الماضي فقط استعمال قليل عن من؟ عن العرب. طيب، وقد يخرج هذا الفعل إلى معنى آخر، إلى معنى آخر، وهو أن يكون مأخوذا من الهبة. وإذا ورد مأخوذا من الهبة فإنه يتعدى إلى مفعول واحد لا إلى مفعولين، يتعدى إلى مفعول واحد لا إلى مفعولين. مفهوم هذا؟ عندك الإعراب وهبني الله فداءك. تفضل.
وهذا فعل ماضي.
نعم. وهب فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به أول. نعم. لفظ الجلالة فاعل مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة. نعم. فداءك مفعول به ثاني منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. فداءك فداء مضاف والكاف
مبني في محل جر
ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. طيب هذه هي أفعال التصير، ذكر منها المصنف خمسة وقد ذكر إلى ذلك أفعال كثيرة، منها ترك كما في قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ترك هنا بمعنى
صير
أو جعل. أين المفعول الأول يا عبد الرحمن؟ لا هذه ناء الفاعل، فاعل يعني قد وصفتها بأنها فاعل. بعض المفعول الأول، وأين المفعول الثاني؟ وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. لا يموج الجملة، الجملة هي المفعول الثاني. طيب وضرب أيضا كما يقول القائل ضربت الفضة خاتما، أي صيرت وضربت هذا الكلام مثلا، ضربت هذا الكلام مثلا. ومن هذه الأفعال التي ترد بمعنى من هذا المعنى في أفعال التصير بنى، بنيت الدار مسجدا، وقطع وصنع، قطعت الثوب قميصا، وصنعت الثوب عمامة، ومن ذلك أيضا حفر، يقال أيضا حفرت وسط البيت بئرا، وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأفعال مجملة ومفصلة، أفعال ظن وأخواتها، ذكر أحكاما تتعلق بظن وأخواتها سواء كانت أفعال قلوب أو أفعال تصير. فقال رحمه الله واعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أحكام. الأول الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع، والثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه أو تأخره، نحو زيد ظننت قائم، وزيد قائم ظننت، وهو جائز لا واجب. وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، والمتوسط بالعكس، ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم نحو ظننت زيدا قائما خلافا للكوفيين. الثالث التعليق وهو إبطال العمل لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده إلى آخر كلامه. هنا في هذه الفقرة ذكر المصنف رحمه الله أن أفعال ظن وأخواتها لها أحكام ثلاثة، وزاد بعضهم رابعا وسيأتي ذكره في الخاتمة، خاتمة هذه الأحكام. فالأول من الأحكام التي تتعلق بظن وأخواتها هو الإعمال، والإعمال فيها هو الأصل أن تكون عاملة، وإعمالها يكون بأنها تعمل في المبتدأ والخبر النصب، فتنصب المبتدأ والخبر تنصب المبتدا والخبر فيكونان مفعولين لها. هذا الإعمال قال وهو الأصل. الإعمال هو الأصل لا الإلغاء والتعليق. أن يوجد هناك إلغاء لها أو تعليق لها في الكلام. وهو واقع في الجميع. واقع هذا الإعمال في جميع هذه الأفعال. الأفعال التي وردت لظن وأخواتها. سواء كانت أفعال القلوب أو أفعال تصيير. وسواء كانت أفعالا جامدة أو أفعالا متصرفة. الأفعال الجامدة التي مرت معنا مثل ماذا؟ وهب التي بمعنى صير، وهب التي تأتي من أفعال القلوب، والثالث لا في هذا الباب من الأفعال الجامدة في هذا الباب. هذا الباب فيه أفعال جامدة وأفعال متصرفة. المتصرفة هي الأصل، والجامدة وردت ثلاثة أفعال: هب وتعلم ووهب. هذه وردت للجمود، يعني لا تتصرف إلى شيء آخر. مفهوم هذا الباب؟ طيب، فأفعال ظن وأخواتها سواء كانت جامدة أو متصرفة تعمل هذا العمل، تنصب مفعولين. إذن الحكم الأول لها هو أنها تنصب مفعولين. الحكم الثاني الإلغاء. الإلغاء ما معناه؟ عرفه المصنف وهو المعتمد عند النحاة أن الإلغاء معناه إبطال العمل لفظا ومحلا. إبطال العمل لفظا ومحلا. فلاحظ أن المفعولين اللذين نصبتهما ظن ألغي النصب فيهما، صارت ظن لا تعمل فيهما النصب. زيد قائم ظننت. ظننت هنا هل نصبت؟ طيب، زيد ظننت قائم هل نصبت؟ إذا توسطت بين المفعولين أو تأخرت عنهما فإنها إيش؟ فإنها لا تعمل. فإنها لا تعمل. إبطال العمل لها لفظا في اللفظ وفي المحل، يعني لا يصح أن يتلفظ به فيقال زيد ظننت، أو يقال زيدا ظننت قائما. هذا يكون قد أعملت ظن وليست في محل العمل، بل في محل الإبطال والإلغاء لفظا. وكذا أيضا في المحل، لا تصير زيد وقائم المفعولين، لا تصير المفعولين محلا لأن يكون أو منصوبين في المحل، لأن يكون منصوبين في المحل. كل هذا لم يرد. والإلغاء هذا إنما جاز في بعض أفعال ظن دون جميعها. انتبه، الحكم الأول الإعمال ورد في جميع أفعال ظن، سواء كانت أفعال قلوب، أفعال تصير، جامدة، متصرفة، العمل حاصل. لكن الإلغاء لمن يختص هذا الحكم؟ بمن يختص هذا الحكم الإلغاء؟ الإلغاء مختص بأفعال القلوب المتصرفة. بأفعال القلوب إيش؟ المتصرفة. هذا الإلغاء لا تدخل فيه أفعال التصيير كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أنه لا يدخل الإلغاء ولا التعليق في أفعال التصيير. إذن أفعال التصيير تخرج عن الإلغاء، فلا تأتي ملغاة لا تأتي أفعال التصغير ملغاة، وإنما الذي يرد عليه الإلغاء أفعال من؟ أفعال القلوب والمتصرف منها، ليخرج من؟ الجامد، مثل ماذا؟ هب وتعلم، مثل هب وتعلم. نعم، هذا الحكم حكم الإلغاء مختص بأفعال القلوب المتصرفة. طيب، هنا مسألة، لماذا جاز الإلغاء في أفعال القلوب دون غيرها؟ الجواب: لأنها ضعيفة. قال النحاة: إنها ضعيفة، ووجه ضعفها أن معانيها متعلقة أو قائمة بجارحة ضعيفة وهي القلب، متعلقة بجارحة ضعيفة وهي القلب. إذن إنما جاز الإلغاء في أفعال القلوب دون غيرها لأنها ضعيفة، ووجه ذلك أن معانيها قائمة بجارحة ضعيفة وهي القلب. لذا قال: وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل بتوسطه. بتوسطه أين؟ بين المبتدأ والخبر، بين المفعول الأول والمفعول الثاني، أو تأخره، يعني عن المبتدأ والخبر أو عن المفعولين اللذين كان مفعولين له. نحو: زيد ظننت قائم، وزيد قائم ظننت، زيد ظننت قائم، وزيد قائم ظننت. من يأتي بإعراب زيد ظننت قائم؟ صالح. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب، وظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء
ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل،
ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، قائم خبر مرفوع على مترفعه الضم الظاهرة على آخره. ما الشاهد فيه؟
الشاهد أن فعل تصير فعل مثلا القلوب وقع بين المبتدأ والخبر
فلم يعمل، ألغي عمله لفظا ومحلا، لأن كلمة محلا تخرج أيش؟ التعليق، لأن التعليق يكون عمله موجود لكن في المحل وليس في اللفظ، ليس في اللفظ. وزيد قائم ظننت، بقي شيء هنا سننبه عليه بعد أن تكمل. نعم، زيد مبتدأ مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره، قائم خبر مرفوع، وظننت فعل وفاعل. طيب، هنا إذا وردت ظن بين المبتدأ والخبر تكون جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. إذا وردت ظن أو أخواتها من أفعال القلوب بين المبتدأ والخبر فهي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. وإذا وردت متأخرة، إذا وردت متأخرة عن المبتدأ والخبر فهي جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. إذن إذا وردت متوسطة إيش تكون؟ جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، وإذا وردت متأخرة فهي جملة استئنافية أيضا لا محل لها من الإعراب. ثم قال: نعم، يعني ليس لها محل، ما تتعلق في محل نصب في محل رفع، هذه لا محل لها، يعني هكذا. تمام. ثم قال: وهو جائز لا واجب. ما هو الجائز غير الواجب؟ الجائز يعني الإلغاء، وهو أي الإلغاء جائز لا واجب. وهذا يتضمن معنى أنه يجوز لك الإعمال ويجوز لك الإبطال، أن تبطلها وتلغيها وأن تعملها، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. فتقول مثلا زيدا ظننت قائما، وزيدا قائما ظننت، كما أنه يجوز لك زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت. إذن يجوز وليس واجبا، هو جائز وليس بواجب، فانتبه لذلك. طيب، كونه جائزا معناه أن هناك أرجحية من حيث الإعمال ومن حيث الإبطال، الإعمال والإبطال إذا تأخر وإذا توسط، إذا تأخر وإذا توسط. قال المصنف: وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله، إلغاء المتأخر أقوى من إعماله، وذلك لكونه ضعيفا بتأخره، لكونه ضعيفا بتأخره. والمتوسط بالعكس، وانتبه لهذا. الآن قد علمنا أنه يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال، يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال إذا توسطت ظن بين المبتدا والخبر أو تأخرت عنهما، لكن أيما أقوى وأرجح وأولى؟ قالوا: أما بالنسبة للمتأخر إذا تأخر فإلغاؤه أقوى من إعماله. لماذا؟ قالوا: لأنه ضعيف إذا تأخر، يكون ضعيفا عن أن يعمل فيما قبله، وهذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق. الثاني المتوسط، إذا توسط، قال بعضهم إعماله أقوى من إهماله وإلغائه، إعماله أقوى من إهماله. لماذا؟ قالوا: لأن العامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي، أقوى من العامل المعنوي وهو الابتداء. يعني لو جعلناه مبتدا والثاني خبر، المبتدا ما ارتفع إلا بماذا؟ بالعامل المعنوي وهو الابتداء، بخلاف لو أعملناه لظن زيدا ظننت قائما، العامل هنا في زيد النصب من هو؟ ظن، وهو عامل لفظي، والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوي. هذا عند بعضهم، هذا عند بعضهم، وهو الذي رجحه ابن هشام، أنه إذا توسط، إذا توسط فالأقوى الإعمال والأولى الإعمال دون الإلغاء والإهمال، مفهوم هذا؟ وقال بعضهم هما سواء، إذا توسط هما سواء، يعني الإعمال والإلغاء سواء، ولكن القول الأول يعني أظهر وأقرب، وقد بين ابن هشام أرجحية ذلك من وجوه. طيب، عندنا الإلغاء، إلغاء المتأخر أقوى أم أدنى من إعماله؟ ها؟ أقوى أو أدنى؟ إلغاء المتأخر نلغيه أقوى من إعماله أم أدنى من إعماله؟ أقوى. طيب، إلغاء المتوسط أدنى من إعماله أم أقوى؟
أدنى.
انتبهوا، بارك الله فيك. إذن الحكم في الإلغاء أنه يجوز، يجوز أن تلغي، أن تلغي من؟ المفعولين، يعني عمل ظن في مفعوليها، عمل ظن وأخواتها في مفعوليها. طيب، يجوز وليس بواجب؟ الجواب نعم. طيب ما الأفضل، الإلغاء أم الإعمال؟ هذا هو الكلام حول هذا، الأفضل الإلغاء أم الإعمال؟ إن كان متأخرا فماذا؟ فالإلغاء أقوى، وإن كان متوسطا فالإلغاء أدنى وأضعف. تمام. هنا أضاف مسألة أخرى ضمن الإلغاء، قال ولا يجوز إلغاء العامل المتقدم نحو ظننت زيدا قائما خلافا للكوفيين. لا يجوز إلغاء العامل المتقدم، لو تقدم العامل ظن قال ظننت زيدا قائما، هل يجوز أن نلغي فنقول ظننت زيد قائم؟ هل يجوز؟ هذه هي المسألة التي ورد فيها الخلاف، ورد فيها الخلاف على قولين. القول الأول وهو قول الجمهور، الجمهور من البصريين وغيرهم، من البصريين وغيرهم، أنه لا يجوز إلغاء العامل إذا تقدم على معموليه، لا يجوز إلغاء العامل إذا تقدم على معموليه في ظن التي هي من أفعال القلوب، لا يجوز. القول الثاني أنه جائز. أغلق الباب، أغلق. القول الثاني أنه جائز. أغلق يا رب. أين المفتاح يا عبد الرحمن؟ أغلق الباب، أغلق، أغلق. أهو معك. طيب القول الثاني هو قول الكوفيين، ووافقهم على ذلك الأخفش من البصريين، أنه يجوز أن يلغى العامل إذا تأخر معمولاه عنه، يجوز. واستدلوا بقول بعض الشعراء كذلك، كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدب. لاحظ هنا أنه قال وجدت ملاك الشيمة الأدب، أصلها وجدت ملاك الشيمة الأدب، هكذا أم لا؟ لأن ملاك مبتدأ والشيمة مضاف إليه والأدب خبر، ها هنا ورد خبرا، مبتدأ وخبر، وقد تقدم وجد وهو من أفعال القلوب، وجد من أفعال القلوب، ومع ذلك ألغي عمله، ألغي عمله. لكن الجمهور أجابوا عن ذلك، أجابوا عن ذلك فقالوا هذا وجدت ملاك الشيمة الأدب على تقديرين، أحد تقديرين. التقدير الأول على حذف المفعول الأول وهو ضمير الشأن، كأن الجملة أني وجدته ملاك الشيمة الأدب، يعني ما الذي حذف؟ ما الذي حذف؟ ضمير الشأن، وجدته هو المفعول الأول، وملاك الشيمة الأدب المفعول الثاني. وقيل بل قدرت اللام، لام الابتداء على المبتدأ، أني وجدت لملاك الشيمة الأدب، اللام لام الابتداء التي تعلق المفعولين، سيأتي أنها تعلق المفعولين. إذا قلت ظننت لزيد قائم علقت عمله فصار في المحل بدلا من أن يكون في اللفظ، العمل في المفعولين، مفهوم هذا؟ يعني الآن سواء قدرت في هذه وجدت ملاك الشيمة الأدب. قالوا كيف تقدم العامل وجدت على المعمولين لذين هما في الأصل مفعول أول مفعول ثاني، تقدم على المعمولين ومع ذلك أهمل وألغي عمله. قال الجمهور لا، هذا مقدر فيه تقدير، التقدير أن هناك ضمير الشأن محذوف في وجدت، أني وجدته يكون الها هذا المحذوف ضمير الشأن هو المفعول الأول، وملاك الشيمة الأدب الجملة هي المفعول الثاني. التقدير الثاني قالوا أو يكون لام الابتداء التي نقدرها كأنها موجودة، وهذا فيه تكلف، هذا فيه تكلف، ولذا كان القول الصحيح ما ذهب إليه ابن مالك وهو قول ثالث. ذهب ابن مالك وغيره على أن الإلغاء في هذه الحالة جائز على قبح، جائز على قبح، وذلك لأنه أولا قد ورد عن العرب، سمع من كلام المحتج بشعره أنه ألغى عمل الفعل مع تقدمه على معموليه، ألغى عمله، فقال جائز، هذا جائز. لماذا؟ قال لأن الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، ألا نوجد تقديرا ضمير الشأن محذوف ولا لا من الابتداء هي أصلها موجودة لكن حذفت، قال الأصل عدم التقدير، فيقال هذا جائز الإلغاء إذا تقدم ظننت زيد قائم، هكذا ظننت زيد قائم، قال جائز لكن عن قبح. لماذا؟ لأنه غير وارد في كلام العرب بكثرة أو بصورة كبيرة، فيقبح هذا مع جوازه، يقبح هذا مع جوازه. طيب، إذن بهذا نكون قد أخذنا مسألة الإلغاء. ما هو الإلغاء؟ ما هو الإلغاء؟ ما هو الإلغاء؟ إبطال العمل لفظا ومحلا، لفظا يعني في اللفظ ومحلا بحيث يخرج من التعليق. طيب لماذا؟ أو في من يقع حكم الإلغاء، عندك يا محمد في من يقع حكم الإلغاء؟ كلها في ظن وأخواتها، كلها في أفعال القلوب المتصرفة، في أفعال القلوب المتصرفة، في أفعال القلوب يخرج من أفعال التصير، لا يدخل في الإلغاء، لا يدخل الإلغاء في أفعال، لا يدخل الإلغاء في أفعال التصير، ويدخل في أفعال القلوب. طيب المتصرفة يخرج من الجامدة، مثل ماذا؟ التي في أفعال القلوب، هب وتعلم، هب وتعلم، هذه التي في أفعال القلوب. طيب هذا الإلغاء يكون جائزا أو واجبا؟ ما حكمه؟ مستحب. طيب جائز، يعني يقال جائز، تمام، والجواز هذا هناك يعني أفضلية وأرجحية يعني من حيث، أما الوجوب فلا، لا يجب الإلغاء. متى يكون الإلغاء؟ متى يكون الإلغاء؟ متى يكون الإلغاء؟ إذا تأخر عن المبتدأ والخبر، أو توسط، أو هذه الثالثة هي التي ورد فيها الخلاف، أو تقدم، ها؟ إذا تأخر، وهذا أقوى، يعني أنه يلغى. إذا توسط وهذا أدنى وهذا أدنى. طيب إذا تقدم ظن ها هذا أقبح. تمام، يعني يكون بهذا التفصيل. عندك
هنا قال أنه هنا في الحالة أنه يجوز،
يعني الإلغاء
يجوز الإلغاء في
متى
قالوا إذا تأخر فالإلغاء يكون أقوى.
إذا توسط
فالإلغاء
أدنى والإعمال أقوى. طيب وإذا تقدم
فالإعمال أقوى
والإلغاء أيش يكون أقبح. تمام، نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم.